بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، نواصل إن شاء الله تعالى ما نحن بصدده في النظر في تعليقات إصلاح الإصطلاح في نقد كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور الطحان، وإصلاح الإصطلاح لأبي معاذ الشيخ طارق. فنبدأ إن شاء الله نواصل ما نحن بصدده. نعم.
بالنسبة للسؤال، قال وبيانه: إذا أردنا أن نتحقق من تواتر خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نتحقق هل رواه عنه جماعة من أصحابه توفرت فيهم شروط الحكم على خبرهم بأنه متواتر أم لا. ولا شك أن هذا الحكم لا يتأتى إلا بعد التحقق من أن هؤلاء الصحابة رووا فعلا هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسب إليهم كذبا أو خطأ، لأنه إذا لم يصح أن هؤلاء الصحابة الكثيرين قد رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، فإنه لا يصح ما بني عليه وهو الحكم بتواتر هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يجب أن نتحقق من صحة كل رواية عن كل واحد من هؤلاء الصحابة، لنتحقق هل روى هؤلاء هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا أم أنه نسب إليهم ولم يصح عنهم. فمراد الأئمة من أنه لا حاجة إلى النظر في رواة الخبر المتواتر أن هذا فيما إذا ما ثبت التواتر فعلا، وفي الطبقة التي صح أن الخبر تواتر فيها لا ما دونه. ويظهر ذلك بوضوح فيما يبحث عن تواتره عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو أن خبرا جاء عن أحد التابعين وليكن الحسن البصري، جاء بأسانيد مختلفة عن أصحاب الحسن البصري عن الحسن، فها هنا يجب أولا أن نتحقق هل روى أصحاب الحسن البصري هذا الخبر عن الحسن فعلا أم أن من دونهم أو دون بعضهم قد نسبوا إليهم أو إلى بعضهم رواية هذا الخبر عن الحسن كذبا أو خطأ. فإذا صح أن أصحاب الحسن قد رووا هذا الخبر عن الحسن صح الحكم بالتواتر وإلا فلا، وهنا لا يضر الخبر حال أصحاب الحسن، ولا يجب النظر فيهم ولا في أحوالهم. ولنضرب مثالا يوضح المقام، وكأننا جئنا إلى حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث حكم عليه بعض المتأخرين بأنه متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على أنه قد روي عن نحو 20 صحابيا، وهذا عدد يكفي للحكم بالتواتر لا سيما في طبقة الصحابة. وهذا قد يكون صحيحا لو أنه فعلا ثبت أن هؤلاء الصحابة الكرام رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأمر بخلاف ذلك، فلم يصح عن واحد من هؤلاء الصحابة أنه روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تثبت صحته فضلا عن تواتره. بل إن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أحد الصحابة الذي روي عنهم هذا الحديث قد جاء عنه هذا الحديث من نحو 20 طريقة، وهذا لو صح لحكم بتواتره عن أنس، ومع ذلك فلا يصح منها شيء، فلم يصح أصلا عن أنس فضلا عن أن يتواتر عنه. ولهذا فإن الأئمة النقاد تتابعوا على تضعيف هذا الحديث فلم يحكموا له بالصحة أصلا فضلا عن أن يحكموا بتواتره. قال الإمام أحمد: لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء. وقال إسحاق بن راهوي: لم يصح، وأما معناه فصحيح في الوضوء والصلاة والزكاة إن كان له مال، يعني أنه يجب على المسلم أن يتعلم من أمور دينه ما لا تصح عبادته إلا به. وقال أبو علي النيسابوري الحافظ: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إسناد. ومثل به الحاكم في معرفة علوم الحديث، وكذا ابن الصلاح على المشهول بين الناس وليس بصحيح، وكذا ضعفه جماعة من المتأخرين وحسنه بعض المتساهلين. وعجبت من تصحيح السيوطي له مع قوله: ولم أصحح حديثا لم أسبق لتصحيحه سواه. والحاصل أن هذا الحديث لم يصح أنه تواتر، لأنه لم يصح أن هذا الجم الغفير من الصحابة الكرام قد رووا هذا الحديث، وإنما جاء عنهم ذلك من طرق لا تقوم بها الحجة على أنهم رووا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تتابع الأئمة على تضعيفه كما سلف، بل والذين تساهلوا فيه لم يحكموا له بالتواتر إلا من شذ من بعض المتأخرين، وصنيعهم هذا يدل دلالة قوية على صحة ما قررناه هنا، والله الموفق. بل من قال إن الذي تواتر هو تضعيف نقاد الحديث لهذا الحديث كان مصيبا في قوله هذا.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. وما قرأ علينا الآن هو تتمة لما سبق معنا من قبله في الدرس الماضي في الكلام على أن المتواتر يفيد العلم الضروري أي اليقيني، لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته. وساق الشيخ طارق كلاما كثيرا من كلام أهل العلم في أو ساق ما سمعته الآن وما ذكرناه في الدرس الماضي كذلك، في أن المتواتر وإن كان يفيد العلم اليقيني أو العلم الضروري إلا أننا في حاجة إلى البحث في أسانيده والنظر في طرقه. ودلل على ذلك بمثل هذه الأمثلة التي قرأت علينا الآن. هذا الكلام من حيث هو فكلامه صحيح، ولكن سبق أن ذكرنا أن كلام العلماء رحمه الله تعالى في أن المتواتر لا يحتاج إلى النظر في أسانيده وفي دلائله، هذا في التواتر العام، هذا في التواتر الذي يهجم على الإنسان فيضطر الإنسان إلى قبوله، مثل تواتر القرآن، فقد تواتر القرآن بنقل الكافة عن الكافة، فلا حاجة أن نبحث في أسانيد نقل القرآن، لأن هذا تواتر يفيد اليقين، تواتر ضروري، يعني علم ذلك بالاضطرار. كذلك التواتر عن الأخبار العامة من الحروب، من فتح البلدان إلى آخره، هذا لا يحتاج كذلك الناظر أن ينظر في صحة أسانيده. لكن التواتر الخاص، التواتر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في أثار السلف الصحابة، سواء بشقي التواتر اللفظي أو المعنوي، فهذا التواتر لأنه تواتر نظري. ومعنى أنه تواتر نظري كما سبق معنا أنه يحتاج إلى نظر واستدلال، فإذا وقفنا على حديث كثرت طرقه وقد رواه عدد كثير من الصحابة ورواه عن هذا العدد أعداد ووصل إلينا من طرق كثيرة، فلا نستطيع نحن أن نحكم عليه بالتواتر إلا بعد النظر في أسانيده، فقد يكون هذه الأسانيد من أحاديث الأسانيد التي لفقها الكذابون واختلقها الوضاعون، وقد تكون مدار هذه الأسانيد على شخص واحد ولكن دلسه المدلسون،
فمنهم من سماه باسم ومنهم من نسبه لنسبة معينة ومنهم من وصفه بوصف معين. فيظن الناظر أن هذه الأسانيد مختلفة وأن الحديث قد جاء من عدة طرق ومن عدة أسانيد ومداره في حقيقة الأمر على شخص واحد، ولكن لضعف هذا الشخص دلسه المدلسون فظن الناس أن هذا الحديث قد روي بمثل هذه الطرق الكثيرة. إذن الذي يعني له تجربة عملية في علم الحديث وله بحوثه في هذا العلم الشريف يستطيع أن يقف على هذه الحقيقة بسهولة، وهذا أمر لا ينكره أحد. ولكن الخطأ أن نخلط ما بين الأمرين، فالمقام هنا يحتاج إلى تفصيل لم يذكره المعترض. كان ينبغي أن نقول لعل ما أراد المؤلف هو أن يتكلم على التواتر العام الذي يفيد العلم الضروري، وبالفعل التواتر الذي يفيد العلم الضروري كما قال المصنف الشيخ الطحان هذا لا يحتاج إلى نظر في أسانيده، بل قد لا تقف على أسانيده، وإنما هو أمر يهجم على الإنسان، بمعنى من كثرة الدلائل لا يستطيع الإنسان إنكار هذه الحقيقة، لا يستطيع الإنسان أن ينفي هذا الأمر، واضح؟ بخلاف تواتر الأحاديث والآثار والأخبار، فهذه الأخبار والآثار المروية بالأسانيد لا بد من النظر في أسانيدها. نعم، ما قد حكم عليه العلماء بالتواتر ونص عليه العلماء بالتواتر فلا حاجة إلى النظر في أسانيد هذه الأحاديث التي حكم عليها العلماء بالتواتر من غير المتساهلين من الأئمة المعتبرين. إذا حكموا على حديث بالتواتر فلا حاجة للنظر، لكن لو علم أن هذا العالم هو من المتساهلين وقد جرب أنك لو نظرت في حديث من أحاديثه التي يدعي فيها التواتر لوقفت على هذا الذي مثل هذه الأمثلة التي سردها أخونا الشيخ طارق، فعند ذلك لا يعمل بقوله، فخلاصة الأمر اعتراضه على الشيخ الطحان كان في جهة، واضح، وتدليله على هذا الاعتراض في جهة أخرى. فنقول التواتر الضروري هذا يفيد اليقين ولا حاجة إلى البحث في رواته. أما التواتر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل ماذا؟ التواتر النظري. ومعنى تواتر نظري أنه يحتاج إلى نظر واستدلال، تحتاج أن تدلل على صحة هذا الخبر. ومن أهل العلم من ينفي ويقول أنه لا فرق بين التواتر النظري وبين التواتر الضروري، وإنما هو خلاف لفظي، فالكل يفيد اليقين، فالتواتر الضروري يفيد اليقين والتواتر النظري يفيد اليقين. فأقول هذا من ناحية إدراك هذا الخبر وإفادة هذا الخبر، لكن السبيل إلى الوقوف على التواتر فرق بين الذي يهجم على الإنسان ويستفيده العامة كتواتر واليقين بحصول أن الشمس حارة وأن النار محرقة، هذا لا يحتاج إلى تدليل لأن هذا أمر هجم على الناس فاضطر الناس إلى قبوله. لكن معرفة مثلا صحة أحاديث أو جمهور أحاديث البخاري ومسلم هذا لا يعرفه ولا يقف عليه إلا المتخصص، ولا يقف عليه المتخصص إلا بناء على ماذا؟ على أدلة ونصوص ونتائج ومقدمات يتلخص من ورائها النتيجة أن البخاري كتابه صحيح ومسلم كذلك كتابه صحيح. نعم.
بالنسبة لحديث طلب العلم، حديث طلب العلم في إضافة الفلوس
ماذا؟
يعني إضافة يعني وضعف حكى التواتر في تضايح آخر الجملة ليه؟ قال بل إن من قال إن ذلك تواتر هو تضعيف مفرد الحديث لهذا الحديث كان مصيرا في القول. يعني
أنا ما بحثت الحديث بنفسي، لكن الذي أعرفه أن الحديث صحيح من مجموعة طرقه، يعني حسن من مجموعة طرقه، ولعل هو لما يراه في عدم الاستشهاد بالضعيف فحكم عليه بالضعف من هذه الجزئية، لكن الحديث حسن مجموع طرقه على يعني العودة في ذلك على من بحثك الشيخ الألباني رحمه الله، لكن أنا لم أبحثه بنفسي، وهو تضعيف له قد يكون من هذه الجزئية وهي عدم شقوية الضعيف بالضعيف ودخوله في الشوال المتابعات، وسيأتي في الضعيف ننظر ماذا يقول إن شاء الله.
قال المؤلف الفاضل: أقسام. ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين هما لفظي ومعنوي. المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه 74 صحابية. المتواتر المعنوي هو ما تواتر معناه دون لفظه، مثل حديث رفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث، كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء، لكنها في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك بينها هو الرفع عند الدعاء، تواتر باعتبار مجموع الطرق. قلت: هذا الذي ذكره المؤلف الفاضل من الفرق بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي أخذه من تدريب الراوي للسيوط، بيد أن حصر التواتر اللفظي في هذه الصورة، أي فيما تواتر لفظه ومعناه، تضييق يفضي إلى عدم وجود أمثلة له كما ذهب ابن حبان، أو إلى عزة وجوده كما ذهب ابن الصلاح. وقد رأيت للخطيب البغدادي تفريقا آخر بين المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي، أرى أنه أولى من التفريق الذي ذكره السيوطي وأخذه عنه المؤلف الفاضل. يرى الخطيب البغدادي أن كل معنى روي في روايات كثيرة مصرحا به منصوصا عليه بأي لفظ كان، سواء كانت الألفاظ هي الألفاظ أم كانت مختلفة، إلا أن المعنى واحد فهو من التواتر اللفظي. أما إذا لم يكن هذا المعنى مصرحا به ولا منصوصا عليه في هذه الروايات، بل تضمنته فقط واستدل عليه بالفهم والاستنباط، فهو إذن من المتواتر المعنوي. قال الخطيب البغدادي معرفا التواتر اللفظي: فأما التواتر من طريق اللفظ فهو مثل الخبر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ووفاته بها ودفنه فيها ومسجده وقبره، وما روي من تعظيمه الصحابة وموالاتهم له ومباينته لأبي جهل وسائر المشركين، وتعظيمه القرآن وتحديهم به واحتجاجه بنزوله، وما روي من عدد الصلوات وركعتها وأركانها وترتيبها وفرض الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك. انتهى. قلت: يعني أن المتواتر اللفظي هو أن تجيء روايات متعددة كثيرة، كما قلنا كل رواية لا يشترط فيها التواتر، ولكن اجتماعها يشكل التواتر، لأنها حيث رويت هذه الروايات من طرق متعددة فقد رواها عدد كثير، وقد استحال عادة أن يتواطأ مثل هؤلاء على الكذب، فإذا كان هذا الذي تواردوا على نقله واتفقوا على روايته مما قد صرح به في هذه الروايات وكان منصوصا عليه فيها، فقد تواتر هذا الذي تواردوا عليه واتفقوا على روايته، وإن لم يكونوا جميعا قد جاءوا به بلفظ واحد، إذ ليس من الضروري أن يأتوا به بلفظ واحد، وإنما يكفي أن يكون هذا المعنى الذي تواردوا عليه قد جاء منصوصا عليه في هذه الروايات كلها، فحينئذ يكون هذا من التواتر اللفظي. والأمثلة التي ذكرها تدل على ذلك، فكلها معان جاءت منصوصا عليها في الروايات وإن كانت بألفاظ مختلفة. هذا هو تعريف الإمام الخطيب البغدادي للمتواتر اللفظي، وهو أولى من تعريف غيره الذي نخص المتواتر اللفظي بما جاءت رواياته بلفظ واحد، فإن هذا فيه تقييد لهذا النوع من أنواع المتواتر وهو المتواتر اللفظي، حتى إن بعضهم أنكر وجوده كما سبق، وبعضهم قال إن وجوده عزيز جدا، يعني بهذه الصورة التي قيدوه بها، حتى إن الإمام ابن الصلاح رحمه الله استبعد وجوده وقال إن وجد فليكن في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الإمام الحافظ الواسع الاطلاع لم يجد في محفوظاته وفي علمه الواسع حديثا يصدق عليه هذا التعريف المتواتر اللفظي إلا هذا الحديث. لكن إذا أخذنا بتعريف الخطيب البغدادي من أن المتواتر اللفظي لا يشترط أن يكون بلفظ واحد، بل يشترط فقط أن يكون المعنى منصوصا عليه في هذه الروايات المتعددة ولو بألفاظ مختلفة، فإن هذا يوسع الدائرة بحيث يدخل في المتواتر اللفظي أمثلة كثيرة من الأمثلة التي ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله. ثم قال الخطيب البغدادي: وأما المتواتر من طريق المعنى فهو أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم كل واحد منهم حكما غير الذي يرويه صاحبه، إلا أن الجميع يتضمن معنى واحدا، فيكون ذلك المعنى بمنزلة ما تواتر به الخبر الأخبار. قال: مثال ذلك ما روى جماعة كثيرون من عمل الصحابة بخبر واحد والأحكام المختلفة والأحاديث المتغيرة، ولكن جميعها يتضمن العمل بخبر واحد العام. قال: وهذا أحد طرق معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه روي عنه تسبيح الحصى في يديه وحنين الجزع إليه ونبع الماء بين أصابعه وجعل الطعام القليل كثيرا ومجه الماء من فمه في المزالة فلم ينقصه الاستعمال وكلام البهائم له وما أشبه ذلك مما يكثر تعداده. انتهى. قلت: يعني أن المتواتر المعنوي عند الإمام الخطيب البغدادي هو أن تجيء روايات متعددة كل رواية من هذه الروايات تتعلق بأمر يختلف عن بقية الروايات، فرواية متعلقة بالهجرة ورواية أخرى متعلقة بالصلاة ورواية ثالثة متعلقة بالزكاة، هذه بالمدينة وتلك بمكة، هذه في الصباح وتلك في المساء، هذه في الصيف وتلك في الشتاء، فهي روايات متعددة ليس بينها رابط، إلا أن هذه الروايات المتعددة من الممكن أن يستنبط من كل رواية منها معنى تتفق عليه، وهذا المعنى غير منصوص عليه في هذه الروايات، ولكنه من الممكن أن يفهم منها وأن يستنبط منها. فإذا جاءت تلك الروايات الكثيرة والتي تضمنت هذا المعنى والذي استخرجناه منها عن طريق الاستنباط، فإن هذا المعنى الذي استنبطناه من هذه الروايات كلها واتفقت الروايات كلها على الدلالة عليه يكون من المتواتر المعنوي. ثم مثل لذلك بما روى جماعة كثيرون من عمل الصحابة الفضائل.
هنا بارك الله فيكم تكلم عن تقسيم المؤلف للمتواتر، وقد قسمه المؤلف دكتور الطحان إلى قسمين: إلى متواتر لفظي أو إلى تواتر لفظي وتواتر معنوي، وذكر أن التواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعنى، ومثل له بحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقد تواتر هذا الحديث بهذا اللفظ أو بمثله ونحوه. والقسم الثاني هو ما تواتر معنى لا لفظا، ما تواتر معناه دون لفظه، ومثل له بأحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد جاءت وقائع ونصوص كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه، كان على المنبر فدخل عليه رجل فقال: يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع يديه في يوم بدر، رفع يديه حتى سقط رداء، إذن دعا ورفع يديه في الاستسقاء، دعا ورفع يديه، إذن مضى وقائع فيها معنى مشترك وهي رفع اليدين في الدعاء. رفع اليدين هذا ليس لفظا وإنما هو معنى تدور عليه هذه الوقائع وهذه الروايات فدلت على أن قدر رفع اليدين متواتر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. كذلك مثل العلماء لذلك بنصوص الشفاعة بنبع الماء بين يديه صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا متواتر معنوي. هذا التقسيم ذكره الشيخ الطحان في كتابه. المعترض الشيخ طارق قال هذا الكلام قد أخذه من السيوطي في تدريب الراوي. هذا الجزم من أين له؟ كان يعني يسلم له بهذا الجزم لو أنه لم يسبق الطحان إلا بكلام السيوطي، ولكن قد سبق السيوطي إلى ذلك جمع من أهل العلم، منهم على سبيل المثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما في مجموع الفتاوى وفي غيره مما كتبه رحمه الله تعالى. فكلام شيخ الإسلام تيمية في المجلد 18 في صفحة 16 نص رحمه الله وقال: فمن الصحيح ما تواتر لفظه كقوله يعني صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: ومنه ما تواتر معناه. إذن ذكر أولا من الصحيح ما تواتر لفظه، ثم قال: ومنه أي من الصحيح كذلك ما تواتر معناه كأحاديث الشفاعة وأحاديث الرؤية وأحاديث الحوض وأحاديث نمع الماء بين أصابعه وغير ذلك. إذن سبق السيوطي والمؤلف من باب أولى نص ابن تيمية رحمه الله، نص كلام شيخ الإسلام عندما قسم المتواتر إلى لفظ ومعنوي. مفيش خلاف في تقسيم التواتر إلى لفظ ومعنوي، ولكن خلاف في اصطلاح المعنوي، في تعريف المعنوي وتعريف اللفظ. نص شيخ الإسلام تيمية أن اللفظ هو حديث من كذب علي متعمدا، أي الذي تواتر لفظه ومعنى، وأن المتواتر المعنوي بالأمثلة التي ذكرها وهي ماذا؟ حديث الشفاعة والحوض والدعاء التي جعلها الشيخ طارق هي من المتواتر ماذا؟ اللفظي، فجعل من المتواتر اللفظي. لماذا جعلها من المتواتر اللفظي؟ قال: لأنه إن قلنا أن المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه كحديث من كذب علي متعمدا، يعني يكون باللفظ أو غالب اللفظ، فهذا غير موجود كما قال ابن حبان أو عزيز، بالنادر أن تقف عليهم، ولو أردنا أن نمثل له قد لا نقف إلا على حديث من كذب علي متعمدا كما قال ابن الصالح. واضح؟ طيب، مناقشة هذا الكلام، هب أننا لم نقف على في قسم معين عندما قسمنا الأمر إلا على مثال واحد، هل عدم وقوفي أنا أو وقوفك أنت على أمثلة يدل على عدم وجود هذا القسم؟ لا. أو لأن هذا القسم بهذا التعريف لا يوجد له إلا مثال فندخل هذا القسم في قسم آخر؟ لا. عندما نقسم يعني مثلا عندما نقول وننظر فنجد أن الخبر ينقسم من حيث مجيئه إلى قسمين: متواتر وأحاد. إذا نظرنا في الأخبار المتواترة التي يصح فيها التواتر نجد أن هذه الأخبار بهذا الشروط بتلك الشروط التي مرت قليلة، بهذه الشروط ماذا؟ قليلة. وأن أكثر الأخبار هي من أخبار ماذا؟ الآحاد، باختلاف مراتبها ودرجاتها من مشهور مستفيض عزيز غريب إلى آخره. هل معنى قلة المتواتر نقول ما فيش متواتر؟ نلغي المتواتر؟ نقول يدخل فيه الآحاد؟ لا. فكون أن هناك من أهل العلم من عرف المتواتر اللفظي بأنه ما تواتر لفظه لوجود مثال واحد، هذا كافي، هذا يكفي، واضح؟ هذا يكفي، لكن المثال موجود. ثم هو الشيخ نفسه أورد كلام ابن الصلاح هنا في قوله
حتى ان الامام ابن الصلاح رحمه الله استبعد وجوده.
تمام. حتى ان ابن الصلاح رحمه الله استبعد وجوده فقال ماذا؟
وقال ان وجد فليكن في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
تمام. وانا عندي الصفحات مختلفه، لذلك انا اريد اقرا من عندي. نعم. حتى إن الإمام قال وبعضهم قال إن وجوده عزيز، عزيز جدا يعني بهذه الصورة التي قيدوه بها. حتى إن الإمام ابن الصلاح رحمه الله استبعد وجوده وقال إن وجد فليكن في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لكن هل قال ابن الصلاح بأن المتواتر اللفظي لعدم وجود ما يدلل على هذا الاصطلاح فندخل فيه المتواتر المعنوي والمعنوي نسميه باسم آخر؟ هل قال ابن الصلاح إذن هذا ليس بمتواتر لفظي؟ لا، ابن الصلاح سلم خلاص المتواتر اللفظي ما تواتر لفظه. لكن يا جماعة يكون أمثلة ماذا؟ قليلة جدا، وقد يكون هذا القسم غير موجود، وإن وجد فماذا؟ ففي حديث من كذب عليه متعمدا. هل قال ابن الصلاح كما قال الشيخ طارق إذن فلندرك وجود أمثلة للمتواتر اللفظي فندخل معه ما قد مثل عليه آخرون بأنه متواتر معنوي؟ هل قال ندخل فيه أحاديث الرؤية والشفاعة والدعاء ونقول هذه متواتر لفظي وليس متواتر معنوي؟ هل قال ذلك ابن الصلاح؟
لا،
لم يقل ذلك ابن الصلاح. فنحن نستدل كذلك بكلمة ابن الصلاح أن ابن الصلاح سلم بهذا الاصطلاح وبهذا التعريف للمتواتر ماذا؟ اللفظي. وإلا لو رأى غضاضة من ذلك ولم يذهب هذا المذهب لفعل كما فعل من؟ الشيخ طارق. لا سيما هو قال ماذا؟ قال فهذا الإمام الحافظ الواسع الاطلاع لم يجد في محفوظاته وفي علمه الواسع حديثا يصدق عليه هذا التعريف للمتواتر اللفظي إلا هذا الحديث. تمام. وهذا الإمام واسع الاطلاع وقف كذلك على كلام الخطيب البغدادي، وهو ممن استفاد في علمه من كتب الخطيب، كما قال أبو بكر بن نقطة قل فن من الفنون إلا والخطيب فيه نصيب وقد كتب فيه كتابا والناس من بعد عيال على كتب. ابن الصلاح نفسه أخذ في كتابه مقدمة من كتاب الخطيب البغدادي الكفاية أكثر من 72 موطنا، واضح؟ وفي كتب الأخرى كالفقيه والمتفقه إلى آخره استفاد من كتبه. فإذا كان ابن الصلاح هذا الإمام الواسع الاطلاع قد وقف على كلام الخطيب، فلماذا لم يرجع عن هذا التقسيم فيقول لا، المتواتر اللفظي لعدم وجود الأمثلة التي تدل عليه فندخل معه ما تواتر كذلك بلفظة أو بمعنى، فالقدر المشترك ندخله مع المتواتر ماذا؟ اللفظي. هل فعل ذلك ابن الصلاح؟ لم يفعل. هذه نقطة. النقطة الأخرى أنت تقول يا شيخ هذا الكلام أخذه من كلام السيوطي في تدريب الرهب، ها أنه فقط أخذه من كلام السيوطي في تدريب الرهب، والخطيب له قول آخر. إذن اختلف العلماء في هذا التقسيم، ولا مشح في الإصطلاح، ولا مشح في ماذا؟ في الإصطلاح. فهناك من جعل المتواتر اللفظي وما تواتر لفظه ومعناه فقط، وجعل المتواتر المعنوي والذي له معنى معين وقدر مشترك تواترت عليه النصوص فسمي بالمتواتر ماذا؟ المعنوي. هذا تعريف موجود للسيوطي. ثم القضية ليست عند السيوطي فقط، بل هذا أيضا كلام من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. هذه نقطة. نقطة أخرى أنا أريد للفقيه والمتفقه موجود؟
لا
مش موجود. طيب أحسنت، بعد كده بحتاج أجيب الجهاز اللي معي بحيث لو في شيء نخرجه، بحيث لو في كتب ناقصة في المكتبة تسعفنا الموسوعات وشيء من هذا القبيل. طيب نقطة أخرى، وذكر كلام من؟
شوف برا في شوف
برا الخطيب. لا خلاص مش مشكلة، برا يقول الجهاز نقرأ منه.
ممكن نزرف.
طيب خلاص الوقت يعني، إن شاء الله يجيب بعد كده اللابتوب ونقرأ منه. نقطة أخرى، فإن قال قائل طيب أنتم قسمتم وقلتم أن المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعنى، والمتواتر المعنوي هو الذي تواتر معناه دون لفظه، ومثال ذلك ما أوردتموه من أحاديث الشفاعة ورفع اليدين في الدعاء. طيب رفع اليدين في الدعاء فعلا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، فرفع يديه في قدر مشترك في التنصيص على رفع اليدين، في قدر مشترك في المسح الخفين، في قدر مشترك في من بنى لله مسجدا. فهذا الخطيب البغدادي كلامه يدل كما فهمه الشيخ طارق على أنه هذا النوع يسمى متواتر ماذا؟
لفظي.
وأنتم تقولون أنه متواتر معنوي. طيب الخطيب البغدادي ذكر في المتواتر المعنوي قسما سماه معنويا، على تقسيمكم أنتم ملوش عنوان، ملوش تعريف، لأن أنتم قلتم متواتر لفظي ما تواتر لفظه ومعنى، والمعنوي ما تواتر معناه دون اللفظ. طيب هذا الذي سماه الخطيب لفظي، طيب المعنوي الذي ذكره الخطيب ما هو؟ قال هنا الخطيب وأما التواتر من طريق المعنى فهو أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم كل واحد منهم حكما غير الذي يرويه صاحبه، إلا أن الجميع يتضمن معنى واحد فيكون ذلك المعنى بمنزلة ما تواتر به الخبر لفظا. قال مثال ذلك ما روى جماعة كثيرون من عمل الصحابة بخبر الواحد والأحكام المختلفة والأحاديث المتغيرة، ولكن جميعا يتضمن العمل بخبر الواحد العادل. قال وهذا أحد طرق معجزات رسول الله فإنه روي عنه تسبيح الحصى إلى آخره. هذا النوع ستسموه ماذا؟ سماه الشاطبي رحمه الله تعالى الشبيب المعنوي أو الشبه معنوي. إذا خرجنا من قضية هذا الأمر، الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات سمى هذا بالشبيب المعنوي، مثل ماذا؟ مثل ما تواتر من شجاعة علي رضي الله تعالى عنه، ما تواتر من جود حاتم الطائي، ما تواتر من هذه الأمثلة، وجوب الزكاة مثلا واضح، وجوب الصلاة، ما تواتر مثلا عن علي ليس في النصوص أن علي شجاع كنص رفع يديه في الدعاء، يعني القدر المشترك ليس باللفظ أو الفحوى الذي يدل عليه، لكن فحوى النص ككل تدل على موقف يدل على الشجاعة، أن عليا لما صارع فلان فصرع، أن عليا نام في مكان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، ما فيش فيه ما يدل على الشجاعة بلفظه، وإنما فيه ما يوحي بماذا؟ بالشجاعة. هذا القسم لما نيجي نلحقه بالمعنوي ليس هو معنوي، لفظي ليس لفظي، سماه ماذا الشاطبي؟
الشبه معنوي.
الشبه معنوي. إذن أيهما أولى في هذه الحالة؟ الأولى التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية والسيوطي، تمام، خلافا للخطيب، ويحتاج أن نرجع إلى الأصل حتى ننظر أيضا سياق كلام الخطيب كاملا. إذن عندنا القسمة الآن صارت سهلة. المتواتر اللفظي، ما تواتر لفظه ومعناه، مثل حديث من كذب عليه متعمدا، كون أن العلماء لم يذكروا له إلا مثالا واحد فلا بأس، هذا قسم. والثاني المعنوي الذي تواتر معناه بغير لفظه، وهذا ذكرنا الأمثلة عليه. والثالث الشبيه ماذا؟ للمعنوي، وهو أن الحديث ليس فيها قدر يدل على المعنى، قدر مشترك يدل على المعنى، ولكن هي بمجموعها أو هذه النصوص أو تلك الوقائع تدل على أمر معين، تدل على أمر معين. أنت فهمت الفرق الآن بين المعنوي والشيء المعنوي؟ يعني مثلا حديث مسح الخفين، في أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين، في أن النبي صلى الله عليه وسلم أهوى إليه المغيرة بن شعبة ينزع خفين فقال دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. إذن كل يدل على خفين والمسح على
الخفين،
هذا قدر مشترك، رفع يديه في الدعاء فرفع يديه في الدعاء فرفع يديه في الدعاء، وإن كانت أصول الأحاديث مختلفة إلا أن هذا القدر متكرر في ماذا؟
في
الأحاديث، هذا المعنوي. لكن تعال مثلا إلى قضية حاتم الطائي وجود حاتم. حاتم جاءه رجل فأعطاه 100,000 درهم، حاتم أخرج طعامه وتصدق به، حاتم فعل، ما فيش في قدر مشترك، لكن المعنى يوحي بماذا؟ بهذا المعنى الذي نريده، وهو الكرم، وإن كان ليس منصوصا عليه. فهذا أشبه ما يكون بالمعنوي وليس معنويا لوجود القدر المشترك بين النصوص. وضحت؟ إذن على هذا التقسيم وأقرب مما يريده الشيخ طارق. ثم نقول والقضية سهلة والقضية هينة ولا تحتاج لهذا الجهد الكبير، فلا مشاحة للصلاح، لا سيما والدكتور الطحان مسبوق بالسيوطي، ومن قبل السيوطي شيخ الإسلام تيمية، ومعهم يعني إذا رجعت أنت إلى كتب الأصول، وأنا ما أحببت أن أنقل لكم من كلام الأصولين، سيقال هذا كلام متكلمين وهذا كلام الأصولين إلى آخره، لكن موجود، من رجع إلى البحر المحيط للزركشي، من رجع إلى كتب الأصوليين في شرح المحلى وإلى آخره، سيقف على نفس هذا التقسيم. فليس هذا التقسيم فقط كما وقف عليه الشيخ طارق، أن هذا أخذه من تدريب الراوي، وما يدريك يا شيخ طارق أنه أخذه من تدريب الراوي فقط، احتمل أنه أخذه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك. ولو أخذه من تدريب الراوي أو من كلام شيخ الإسلام، القضية هنا لا يعني ليس فيها حبس من الرجل، أخذه من تدريب الراوي، قد أورد الشيخ طارق من قبل بعض المسائل التي ما سبق فيها، واضح؟ وقلنا له من سبقك في هذه المسألة، فكون أن الرجل مسبوق فهذا يشفع له. ثم في نهاية الأمر فالصحيح ما ذهب إليه الدكتور الطحان في هذه المسألة، ونواصل إن شاء الله. نعم.
هو شيخنا على تقسيم الشيخ طارق، يبقى القسم الأول من اللفظي على تقسيم الدكتور الطحان ملوش مكان يعني في التواتر،
هو يقول من باب أولى، من باب أولى سيدخل في المتواتر اللفظي، تمام، بس ما ينفعش نقول ما تواتر لفظه ومعناه، لأن أيضا هناك خلاف، أين لفظه؟ أين التواتر هنا باللفظ؟ نعم.
قال ومراده أن الأخبار التي جاءت عن كثير من الصحابة وتضمنت الأخذ بخبر واحد، كل خبر منها في قصة على حدة، خبر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه متعلق بمسألة، لكن موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه من هذه المسألة دل على احتجاجه بخبر واحد، وموقف آخر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة أخرى في واقعة أخرى، ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الواقعة استدل للمسألة بحديث رواه رجل واحد، فدل ذلك على أن عمر كان رضي الله عنه كان ممن يحتج بأخبار الأحاد، وهكذا الشأن في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهكذا الشأن في سائر الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فالروايات متعددة والأخبار متغايرة والحكايات في مواقف مختلفة، ولكنها تجتمع وتتفق على معنى واحد وهو أن كل واحد من هؤلاء الصحابة كان يحتج بخبر واحد.
يبقى ده عندنا من التواتر إيه؟ الشيء المعنوي. الشيء المعنوي
هو أن كل واحد من هؤلاء الصحابة كان يحتج بخبر واحد، فنستطيع أن نقول باجتماع هذه الروايات إن احتجاج الصحابة بخبر واحد مما تواتر عن طريق المعنى. إذن القول الذي تواتر هو احتجاج الصحابة بخبر واحد، وهذا غير منصوص عليه في هذه الروايات، وإنما فهم واستنبط منها فقط.
يعني هذا سيؤدي إلى إشكال، والأولى ما ذكره الشاطبي رحمه الله، وفي هذا موجود سواء في طبعة الشيخ مشهور أو في طبعة دراز، وعلق عليه دراز في المحقق ما أدري موجود أو مات رحمه الله، علق عليه في الحاشية بهذا التمثيل أنه الشبيه المعنوي معنى أن هناك نصوص دلت على هذا المعنى وإن لم يكن فيها قدر مشترك، مع الاختلاف يعني وجوب الصلاة نزل قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ترتب العقاب على ترك الصلاة، الترهيب من ترك الصلاة، وجود الأجر، على كل هذه النصوص وإن كانت مختلفة إلا أنها تدل على وجوب الصلاة، فهذا الشبيه المعنوي ليس معنويا كما يقول المؤلف. نعم.
قال في هذا رد على الذين ردوا على أهل السنة احتجاجهم بخبر الواحد بأن الأخبار التي استدل بها أهل السنة إنما هي أخبار أحاد، وقالوا كيف يستدل بأخبار الأحاد على حجية خبر الواحد، وكل خبر من هذه الأخبار يعني عندهم ليس بحجة، فيقال لهؤلاء على فرض التسليم بذلك، فإن اجتماع هذه الأخبار على معنى واحد وهو احتجاج الصحابة بخبر الواحد مما يفيد التواتر المفيد للعلم. فنستطيع أن نقول إن احتجاج الصحابة رضي الله عنهم بخبر الواحد مما تواتر عنهم. ثم مثل الخطيب بما روي من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسية، ومراده أن هذه حكايات متعددة في مواقف متباينة وفي مواقع مختلفة، ولكنها جميعا تدل على معنى واحد وهو أن للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات حسية غير القرآن. قضية كون النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات حسية ليس منصوصا عليها في هذه الروايات، ولكننا فهمناها من كل رواية على حدة، فلما كثرت الروايات بذلك كان هذا الأمر الذي استنبطناه من كل رواية رواية من تلك الروايات، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له المعجزات الحسية، كان أمرا متواترا لكثرة ما جاء من الروايات الدالة على هذا المعنى والمتضمنة لهذا المعنى. فمجموع هذه الوقائع يثبت تواتر كون النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات حسية تواترا معنويا، لأن هذا المعنى هو الذي تضمنته تلك الوقائع كلها، وهذا بصرف النظر عن كون كل واقعة من هذه الوقائع جاءت بطريق التواتر أو لا، والله أعلم.
يعني القول بأن هذا من المتواتر المعنوي، فمعنى ذلك أننا نحكم على أحد تلك المسائل أو تلك الروايات بأنها متواترة، هذا غير صحيح. نعم. قال في الحاشية
والإمام الشاطبي كلام يفيد مثلها،
حاشية رقم 2. طيب. وقال عندي والإمام البيهقي قد عبر عن التواتر المعنوي بنحو تعبير الخطيب البغدادي حيث قال في كتاب الاعتقاد دلائل النبوة كثيرة والأخبار بظهور المعجزات ناطقة، وهي وإن كانت في أحد أعيانها غير متواترة ففي جنسها متواترة متظاهرة من طريق المعنى، لأن كل شيء منها مشاكل لصاحبه في أنه أمر مزعج للخواطر ناقض للعادات، وهذا أحد وجوه التواتر الذي يثبت لها الحجة وينقطع بها العذر. هو بيقول كلام الخطيب أو كلام البيهقي مشابه لكلام من؟ الخطيب. الكلام ده غير صحيح. لماذا؟ أولا من أين عرفنا أو عرف الشيخ أن كلام الخطيب يخالف كلام السيوطي؟ أنه مثل المتواتر اللفظي بأمثلة ما مثل غيره به للمتواتر المعنوي، ثم ذكر أمثلة أخرى للمتواتر المعنوي. أين هذا في كلام البيهقي؟ وهنا البيهقي يقول هذه الأخبار تدل على التواتر، لكن هل جعلها تحت اللفظ؟ لا، جعلها تحت ماذا؟ المعنوي. لكن هل قصد بها المعنوي أو الشبيب المعنوي؟
الشبيب المعنوي،
الله أعلم، هو أجمل، فلن نستدل نحن بها على ذلك. وهذا مثال على أن هذا معنوي، بيراه ويقول لك إيه، متظاهرة من طريق
المعنى.
المعنى هو صحيح من طريق المعنى. ثم قوله وهذا أحد وجوه التواتر، لو كان يقسم المتواتر إلى قسمين لقال وهذا أحد وجهي التواتر، لفظي ومعنوي، لكن وجوه التواتر إذن هو يرى أن هناك أكثر من وجهين، ثلاثة أوجه أو أكثر، هذا في الأصل يعني، لأن قد يقول الكسرة قد تطلق على الاثنين وهذا الكلام، لكن هذا وجه. فكلام الخطيب لا يشد ولا يؤيد كلام الخطيب، كلام البيهقي لا يشد ولا يؤيد كلام الخطيب الذي فهمه الشيخ طارق، وأنا ما زلت متوقف إلى أن أرجع إلى أصل الكتاب. لكن كما قلت كلام الشيخ الإسلام تيمية واضح، كلام السيوطي واضح، كلام الشاطبي رحمه الله واضح. ثم لو سلم بوجود كلام الخطيب وهذا الاختلاف، فنقول الأمر في ذلك سهل ولا مشاحة في الإصلاح، في كونك تعد هذه الأمثلة من المعنوي ولا عدها من الشبيه بالمعنوي. وأرى أن حديث من كذب عليه متعمدا فهو مثال صريح للمتواتر الذي تواتر لفظه ومعناه، وكون أنه مثال واحد لا يلزم من ذلك أن ننفي هذا القسم أو أن ندخل تحت القسم أمثلة أخرى.
ألا يفهم بالاعتراض العلماء أو تعقبهم لابن الصلاح ومقبل ابن حبان بأن المتواتر اللفظ غير موجود أو عزيز؟ لما ردوا عليهم سيوط القارب للصواب أنهم كثير ومثل بأمثلة يدخل فيها التواتر المعنوي، مثل مثلا بحديث رفع اليدين وغيره، فألا يدل على أنهم لما أطلقوا لفظ بأنهما تواتر لفظ ومعناه لا يقصدون اللفظ بذاته ولكن يقصدون اشتراكه في قدر المشترك؟
لا، بدلالة كلام السيوطي الآن وتعريفه من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قصد بذلك. لكن هو في الأصل الكلام على شروط التواتر، أن المتواتر بهذه الشروط قليل ونادر، ليس فقط في التواتر اللفظي. نعم، مصر.
قال وها هنا أمر في غاية الأهمية، وهو ما يتعلق بالخبر المتواتر بنوعيه، ذلك أن الأئمة عليهم رحمة الله قد يطلقون على باب من الأبواب أو على حكم من الأحكام أو على أمر من الأمور بأنه متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بناء على كثرة الأخبار الصحيحة التي تضمنت هذا الحكم أو ذاك الأمر. فيأتي بعض من لم يحسن تصور هذا الباب فيحكم على كل حديث جاء فيه هذا الأمر أو تضمن هذا الحكم بالصحة، بل ربما بالتواتر بناء على ثبوت تواتر هذا الحكم أو ذاك الأمر الذي تضمنه هذا الحديث، وهذا ليس بشيء وتصرف غير صحيح، لأن تواتر هذا الحكم أو ذاك الأمر لكثرة ما جاء فيه من روايات لا يستلزم تواتر كل أفراد هذه الروايات، لأن الحكم بالتواتر إنما هو حكم للقاسم المشترك بين هذه الروايات فقط دون ما تفردت به كل رواية من هذه الروايات.
هذا أمر مكرر وتكلم عليه بالصفحة الأخرى في قوله وهذا بصرف النظر عن كون كل واقعة من هذه الوقائع جاءت بطريق التواتر أو لا، لكن يعني بيزيد الأمر ويعني شرحا وإطالة. نعم،
والنظر لذلك مثالا يوضحه، ذكر أئمتنا مما تواتر عن طريق المعنى رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عند الدعاء بناء على كثرة الروايات الصحيحة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والآن يقول ذكر أئمتنا مما تواتر عن طريق المعنى، أصول يقول عن طريق اللفظ على تقسيمه، واضح؟ أصول يقول ذكر أئمتنا مما تواتر عن طريق اللفظ رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عند الدعاء، ألم يجعل هذا المتواتر اللفظي؟
لكنهم مثلوا به في المعنوي،
ملناش دخل، بل انت تخلف للائمه بما انهم مثلوا بالمعنوي. وانت الان انت تقول لا، التقسيم الصحيح الذي عليه الائمه بل لم يسبق الشيخ الا بكلام السيوطي. فيقول ذكر ائمتنا مما تواتر عن طريق المعنى، فكان عليه ان يتبع طريقه الائمه في ذلك، فيجعله من ماذا؟ مما تواتر معناه. اما ان كان يراه ان هذا من التواتر اللفظي فالمفروض يقول ذكر ائمتنا مما تواتر عن طريق اللفظ. واضح؟
قال: بناء على كثرة الروايات الصحيحة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقائع مختلفة والتي تضمنت هذا الأمر، وهذه الروايات وإن تضمنت هذا الأمر فقد تضمنت كل رواية من هذه الروايات شيئا زائدا على هذا القاسم المشترك، من كونه صلى الله عليه وسلم رفع إليه في مكان معين أو في ساعة معينة أو على هيئة معينة أو قال في دعائه قولا معينا أو إلى ذلك. ولا شك أن هذه الزيادات التي تفردت كل رواية ببعضها ليس لها حكم التواتر، لأنها لم تتواتر أصلا، ولا اجتمع لها ما اجتمع لرفعه صلى الله عليه وسلم من يديه عند الدعاء، لأن الذي روي بأسانيد كثيرة هو قضية الرفع فقط، أما بقية جزئيات كل رواية على حدة فلم يتحقق فيها ما تحقق لرفعه صلى الله عليه وسلم من يديه عند الدعاء. فالشيء المتواتر من تلك الروايات هو القدر المشترك بينها فقط، وهو رفعه صلى الله عليه وسلم من يديه عند الدعاء. أما باقي التفاصيل التي تفردت بها كل رواية عن الأخرى فهي صحيحة بصحة الرواية التي تضمنتها بمفردها وليست هي بمتواترة. وعليه فلو جاءت رواية أخرى ضعيفة في نفسها لعدم توفر شرائط الصحة فيها وتضمنت أيضا رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه عند الدعاء
مع عندي في نسختي لعدم توفر شرائط الصحة فيها من اتصال إسناد وثقة رواة وسلامة من شذوذ وعلة. لعدم من اتصال إسناد وثقة رواة وسلامة من شذوذ وعلة.
وتضمنت أيضا رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه عند الدعاء مع زيادات أخرى وتفاصيل مختلفة، فإنه لا يصح والحالة هذه أن تصحح تلك الزيادات بناء على أن هذا الجزء منها قد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم، لأن تواتر هذا الجزء من تلك الرواية إنما يدل على صحته بذاته، لكنه لا يدل على صحة باقي التفاصيل التي تضمنتها الرواية لعدم صحة هذه الرواية التي تضمنتها حيث جاءت بإسناد ضعيف غير صحيح، فينبغي التنبه لهذا الأمر فإنه في غاية الأهمية.
نعم، جزاه الله خير، وهذا الأمر فعلا يحتاج إلى تنبيه، ولكن لا تعلق له بقضية إنكار المعترض الشيخ طارق على دكتور الطحان في تقسيمه المتواتر إلى لفظي وتعريف اللفظ بقول ما تواتر لفظه دون معنى. وضحت هذه القضية؟
نعم.
طيب نواصل.
قال المؤلف الفاضل: وجوده يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة.
متواتر منها؟
الأحاديث المتواترة عندكم في الأصل ماذا؟
متواتر.
طيب
منها حديث رضي الله عنه. قلت: هذا الحديث ليس متواترا، وإنما هو مشهور فقط، وقد عده الحاكم في معرفة علوم الحديث مثالا للمشهور الذي لم يخرج في الصحيح والله أعلم.
يعني يظهر من كلام المعترض جزاه الله خيرا أنه ما بحث الحديث بنفسه، وإنما اعتمد في ذلك على صنيع الحاكم رحمه الله، حيث عده في معرفة علوم الحديث مثالا للمشهور الذي لم يخرج في الصحيح، وليس هذا بدليل على كونه ليس متواترا. فلو عده الحاكم مشهورا فقد يطلق البعض على المتواتر الشهرة، قد يطلق البعض على المتواتر الشهرة، فهو مشهور مثلا عند المحدثين وهو متواتر، ولا يقصد بذلك الشهرة ماذا؟ الاصطلاحية، يقصد بذلك الشهرة الاصطلاحية.
صفحة 830. قال: وأما المحدثون فأكثر ما يعبرون عن المتواتر بالمشهور أو المستفيد.
تمام، هذا قول
وذكره البسطامي.
أحسنتم. وهذا ذكر ابن الصلاح رحمه الله أن المحدثين قد يعبرون. هذا صفحة كم؟
38.
هي نقيد أنت كمان
شيخ عمر.
قال وأما المحدثون فأكثر ما يعبرون عن المتواتر بالمشهور أو المستفيد. فنقول يا شيخ طارق أنت ذكرت أن المحدثين كثيرا ما يعبرون على المتواتر بالمشهور، والحاكم هنا عندما عد هذا الحديث مشهورا فإنه من جملة المحدثين الذين يعبرون عن المتواتر بماذا؟
بالمشهور.
واضح؟ هذه نقطة.
وقد يكون ذكر
نقطة أخرى، إن كان ينبغي حتى يخرجنا من القضية أن يبحث بنفسه، إذا اعترض، إذا نوى بل عزم بل كتب الاعتراض، أن يبحث الحديث بماذا؟ بنفسه. لماذا يبحث بنفسه؟ أولا الاحتمال الوارد في كلام الحاكم. ثانيا مش هنقول لأن المصنف هو الدكتور الطحان أورد الحديث مثالا للمتواتر وعد متواترا، لا، وإنما لماذا؟ لأن الطحان مسبوق لمن عد الحديث متواترا، فإما أنك لم تقف على من عده في جملة المتواتر وما أظنه، واضح؟ فإن كان إن شاء الله ظن في محل أنك وقفت على من عده في المتواتر، إذن هناك من يخالف الحاكم. وإذا اختلف العلماء في حديث في جعله متواترا وفي جعله ليس متواتر، فعند ذلك كرجل باحث عليه أن يفصل في هذه القضية، لا سيما إذا كان في مثل هذا الموطن في الاعتراض والانتقاد. واضح؟ ابن مندى رحمه الله في تذكرته ذكر أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 24 صحابيا ثم سرد أسماءهم. نقل ذلك الحافظ ابن حجر في أمانيه المخرج على مختصر ابن الحاجب، وفي شرح المواهب كذلك للحافظ ذكر أنه مشهور وعده بعضهم من المتواتر. قال الحافظ ابن حجر وحديث مشهور وعده بعضهم من المتواتر لأنه ورد عن 24 صحابيا وسرد أسماءهم. الحافظ لما يقول عده بعضهم يعني بالبعض هنا من العلماء ومن الأئمة، واضح؟ والسيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة عد الحديث من الأحاديث المتواترة، كذلك الكتاني في كتابه عد الحديث من الأحاديث المتواترة، أيضا الغماري له رسالة سماها المسك التبتي في بتواتر حديث نذر الله امرأ سمع مقالتي. فالسيوطي والكتاني ومن عزى إليهم الحافظ ابن حجر والغماري وغيرهم. تمام. فكل هؤلاء عدوا الحديث المتواتر في كتاب ايه؟
كتاب دراسة حديثية عن حديث نضر الله امرأة، له رسالة خاصة في هذا الحديث.
حديث نضر الله امرأة سمع مقالات في وعاه الشيخ عبد المحسن العباد. اخونا عمر يقول كذلك ان هذا موجود ايضا، الشيخ عبد المحسن العباد عدوا متواترا. واضح؟ كل هؤلاء ذكروه من احاديث ماذا؟ المتواترة. فيعاب هنا في هذه الحالة على الشيخ طارق انه يعتمد فقط على جعل الحاكم أو أن الحاكم رحمه الله قال أنه مشهور من ناحيتين. الناحية الأولى من خالف انفرض أن الحاكم مخالف، ثانيا عدم بحث الشيخ طارق الحديث، ثالثا ما ذكرناه بل ذكره بنفسه أن كثيرا من الأئمة يطلقون المشهور والمستفيد على ماذا؟ على المتواتر، واحتمل أن الحاكم كلمته بهذا النحو. وصل نصل ولا نكتفي بهذا القدر؟ هذا خبر الأحد كمان.
خبر الأحد.
خبر الأحد يكون كم لنا الآن؟ متأكد من زاوية القريب؟
بين ساعة وأربع دقايق.
خلاص.
ساعة ونص كده.
ساعة ونص.
ساعة وأربع دقايق.
خرجت أنت في كم؟
دقيقة. 30 دقيقة.
خلاص ما تحسبش. يبقى نص ساعة. صح. يبقى أنت لك كم الوقت؟ نص ساعة معا بس. هذا شغلي.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم